الرحمن الرحيم. لا نزال نتابع التحليل عن الفاعل. قال المؤلف: وما بي إلا أو بي إنا من حاصر، أخسر وقد يسبق شخص ظهر، وساع نحو خاب ربه عمر، وشذ نحو زال نور الشجر. التحليل: أشار المؤلف بقوله وما بي إلا أو بإن من حصر أخسر إلى أن الفاعل إذا حصر بإلا أو إنما وجد تأخيره، وكذلك المفعول به إذا حصر بإلا أو إنما وجب تأخيره. فمثال الفاعل المحصور المؤخر وجوبا قولك ما ضرب عمرا إلا زيد، وكذلك قولك ما ضرب عمرا إلا أنا. فالفاعل زيد والضمير المتصل أنا إلاهما مؤخر عن المفعول به وجوبا لأنه محصور بإلا. ومثال المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، وإنما ضرب عمرا أنا، فزيد وأنا إلاهما فاعل محصور بإنما وجب تأخيره عن المفعول به. ومثال المفعول به المحصور المؤخر وجوبا قولك ما ضرب زيد إلا عمرا، وما ضربت إلا عمرا، فالمفعول به عمرا بالجملتين إلاهما مؤخر وجوبا لحصره بإلا. ومثال المفعول به المحصور بإنما والمؤخر وجوبا قولك إنما ضرب زيد عمرا، وإنما ضربت عمرا، فعمرا بالمثالين مفعول به أخر وجوبا عن الفاعل لأنه محصور بإنما. وأشار المؤلف بقوله وقد يسبق شخص ظهر إلى أن المحصور من الفاعل أو المفعول به قد يتقدم على غير المحصور إذا ظهر المراد، وهذا إنما يكون في المحصور بإلا إذا تقدمت إلا مع المحصور بها. مثال ذلك ما ضرب إلا زيد عمرا، فزيد هنا فاعل محصور بإلا، ومع ذلك جاء متقدما على المفعول به لتقدم إلا معه، وهذا يعد من النادر. ويدل لذلك تعبير المؤلف بقوله وقد يسبق، فقد قبل الفعل المضارع يستعملها ابن مالك للخلة. ومثال الفاعل المحصور بإلا المقدم أيضا قول برم فلم يجري إلا الله ما هيجت لنا عتية آناء الديار وشامها، حيث قدم الفاعل المحصور بإلا وهو إلا الله، وأخر المفعول به وهو ما الموصولية في قوله ما هيجت لنا، أي لم يجري إلا الله الذي هيجت لنا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر ما عاد إلا لئيم في الذي كرم، ولا جزى قط إلا جبأ بطل، حيث قدم الفاعل المحصور في قوله إلا لئيم على المفعول به وهو فعل ذي كرم، وقدمه أيضا في قوله إلا جبأ على المفعول به وهو بطل. ومثال تقديم المفعول به المحصور على الفاعل قول الشاعر تزوجت من ليلى بتسليم ساعة، فما زاد إلا ضعف ما في كلامها، حيث قدم المفعول به المحصور بإلا وهو ضعفا على الفاعل وهو كلامها. ومن ذلك أيضا قول الشاعر ولما أبى إلا جماحا فؤاده، ولم يفل عن ليلى بمال ولا أهل، حيث قدم المفعول به وهو جماحا وهو محصور بإلا على الفاعل وهو فؤاد. وفي هذه الأبيات والأمثلة السابقة القصد ظاهر والفاعل والمفعول كلاهما متميز عن الآخر. وقد احتج السائل بهذه الأبيات على جواز تقديم المحصور سواء كان فاعلا أو مفعولا مطلقا. وبعض البصريين ذهب إلى منع تقديم المحصور مطلقا ولو ظهر المراد. وأشار المؤلف بقوله وشاع نحو خاف ربه عمر، أشار بذلك إلى أنه شاع في لسان العرب تقديم المفعول به المتلبس بضمير الفاعل، لأن ذلك فيه عود الضمير على الفاعل المتفاعل المتأخر لفظا لا رتبة، فتقديمه رتبة سوق دخول ضميره على المفعول به المتقدم على الفاعل. مثال ذلك خاف ربه عمر، فرب مفعول به مقدم وعمر فاعل، وجوز عود الضمير من المفعول به على الفاعل المتأخر لفظا لأن رتبته التقديم. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدره، حيث عاد الضمير من المفعول به المقدم وهو ربه على الفاعل المؤخر. وسوغ ذلك فيه أن الفاعل وإن تأخر لفظا فهو متقدم في الرتبة. وأشار المؤلف بقوله وشذ نحو زان نور الشجر إلى أنه يشذ في كلام العرب تقديم الفاعل المتلبس بضمير المفعول به، أي عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول به المتأخر، لأن في ذلك عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. والأصل أن يعود الضمير على متقدم، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وقد استدل ابن مالك على وجود هذا الشذوذ الذي خالفه فيه بعض النحويين، استدل على ذلك بقول الشاعر ولو أن مهدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مهده الدهر مطعما. فالضمير في الفاعل وهو مزه يعود على المفعول به مطعما وهو متأخر لفظا ورتبا. وبقول الشاعر أيضا وما نفعت أعماله المرأة راجيا جزاء عليها من سوى من له الأمر، حيث عاد الضمير من الفاعل وهو أعماله على المفعول به وهو المرأة المتأخر لفظا ورتبا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبره وحسن فعل كما يجزى في منمار، حيث عاد الضمير من الفاعل وهو بنوه على المفعول به وهو أبا الغيلان المتأخر لفظا ورتبا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر كسى حلمه ذا الحلم أثواب الزهد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد، حيث عاد الضمير من الفاعل وهو حلمه على المفعول به المتأخر لفظا ورتبة وهو ذا الحلم. ومن ذلك أيضا قول الشاعر جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، حيث عاد الضمير من الفاعل وهو ربه على المفعول به المتأخر لفظا ورتبة وهو عدي بن حاتم. والمانعون لذلك أول هذه الأبيات بها تأويلا غير مستجد. وأجاز بعض النحويين هذا في الشعر دون النص، وقد أشار ابن بون في ألفيته إلى الأماكن التي يعود فيها الضمير على متأخر. قال ابن بون والأصل أن يؤخر المفسر يعني الأصل أن يؤخر الضمير، وذكي والأقرب لا يفسر، وقدمنه إذا ما كمل معمول كالفعل، وهذا نقل بما برب جر أو ما ارتفعا بأول اللذين قد تنازعا، أو نعمة أو ما أبدل المبسر منه، وذا بالفعل أيضا يذكر. النائب عن الفاء، هذا المؤلف ينوب مفعول به عن فاعل لما له كان إلى خير نائب، فأول الفعل ضمن والمستقل بالآخر اكتره مضي كوصل، اجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، والثانية الثانية المطاوعة كالأول اجعله في لا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحل، واكثر أو اسم فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوعى فاحتمل، وإن بشكل خيف لكم مجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لفا باع لما العين سلي لاختار وانقاد وشبه ينجلي، وقابل من ضرب أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه موجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساب ما التباسه أمن، بباب ظن وآرى المنع اشتهر، ولا أرى من عني ذا القصد ظهر، وما في والنائب مما علق بالرابع نقوله محققا. التحليل، يحلف الفاعل لأغراض منها ما هو لفظي كالحجاز وتصحيح النظر، ومنها ما هو معنوي كالعلم به أو الجهل به أو إبهامه أو تعظيمه أو تحقيره أو الخوف منه أو عليه، وحينئذ تنوب عنه عدة أشياء، وأهم ما ينوب عن الفاعل إذا حذف المفعول به الذي عقد له المؤلف هذا الباب، وأثار المؤلف بقوله ينوب مفعول به عن فاعل بما له، إلى أنه إذا حذف الفاعل لغرض من الأغراض السابقة ينوب عنه في الدرجة الأولى الفاء المفعول به، فيعطى هذا المفعول به جميع الأحكام المعطاة للفاعل، وتلك الأحكام هي الرفع والعمودية ووجوب التأخير وتأنيث الفعل له ونحو ذلك. ومثل المؤلف بقوله نيل خير نائب، والأصل نال السيف خير نائب، فنيل فعل مبني للمجهول، وخير نائب في الأصل مفعول به ناب عن الفاعل، فأعطي حكمه والرفع والتأخير، وهذه النيابة مشروطة بتغيير والفعل وبنائه إلى صيغة جديدة، وأشار المؤلف إلى ذلك بقول فأول الفعل هما، يعني أن الفعل إذا بني للمجهول بحيث يحذف الفاعل وينوب عنه المفعول به لا بد له أن يضم حرفه الأول، سواء كان الفعل ماضيا مثل ضرب اللص، أو مضارعا مثل يضرب اللص، فأول الفعل المبني للمجهول الذي ينوب بعده المفعول به عن الفاعل لا بد من بنائه، سواء كان ماضيا أو مضارعا كما أشار إلى ذلك بقول فأول الفعل هما. وأشار المؤلف بقوله والمتصل بالآخر كتر المضي كوقل، إلى أن الفعل المبني للمجهول إذا كان ماضيا كسر الحرف الذي قبل آخره، فتقول في ضرب محمد اللص ضرب اللص، فتضم الحرف الأول وتكسر ما قبل الأخير. ومثل لذلك المؤلف بقوله وصف، وأشار المؤلف بقوله واجعله من مضارع مفتحا فينتحي المقول فيه ينتحى، أي اجعل الحرف الذي قبل الأخير، فالضمير في اجعله يعود على الحرف الذي قبل الأخير. اجعل الحرف الذي قبل الأخير من الفعل المضارع عند بنائه للمجهول اجعله منفتحا. مثال ذلك الفعل المضارع ينتحي إذا بني للمجهول فإنه يضم حرفه الأول ويفتح ما قبل حرفه الأخير فتقول ينتحى، إلا أنه هنا عندما فتح ما قبل حرفه الأخير قلبت ياؤه الأخيرة قلبت ألفا، لأن الياء إذا فتح ما قبلها قلبت ألفا. ومعنى ينتحي يعتمد أو يعترض. وأشار المؤلف بقوله والثانية التالية المطاوعة الأول اجعله بلا منازعة إلى أن الفعل الماضي إذا كان مبدوءا بتاء المطاوعة، وذكرنا أن حرفه الأول يكون مضموما وهو هنا تاء المطاوعة، فإنه أيضا يضم معه الحرف الثاني الذي يليه، فتقول في تعلم تعلم، فتضم تاء المطاوعة لأنه الأول، وتضم بعده عند البناء للمجهول الحرف الذي يليه فتقول تعلم العلم. وأشار المؤلف بقوله والثانية التالية المطاوعة إلى أن تاء المطاوعة لا يكون الحرف الذي بعدها ثانيا لا في الماضي، فلو كان المضارع كان هناك حرف مضارعة ثم حرف مطاوعة ثم يكون ما بعد تاء المطاوعة ثالثا. من هنا فهمنا أن قوله والثانية يدل على أنه يريد في فعل الماضي، لأنه لا يكون ما بعد تاء المطاوعة ثانيا كلمة إلا إذا كانت هذه الكلمة فعلا ماضية. مثال ذلك تخرج الشيء وتغوفل عن الأمر. وقد عرف بعض الشناقط المطاوعة بقوله حد المطاوعة يا ذا المنتبه قبول مفعول لما فعل، فتقول على هذا علمته فتعلم وكلمته فتكلم. وأشار المؤلف بقوله وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحن، أشار بذلك إلى أن الحرف الثالث من الفعل الماضي المبدوء بهمزة الوصل يشكل بما شكل به الحرف الأول الذي هو همزة الوصل، فتقول في استحلى إذا بنيتها للمجهول استحلي، فالأول يضم لأنه الحرف الأول من المبني للمجهول، والثالث وهو التاء هنا يضم إتباعا للأول، وهذا معنى قوله وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنا. مثال ذلك تحلي الشراب وتخرج المال فيتبع الثالث للأول في ضم. وأشار المؤلف بقوله واكسر أو اشمم فثلاثي فعل عينا إلى أن الفعل الثلاثي معتل العين بالواو أو الياء إذا بني للمجهول فإنه يجوز في حرفه الأول وهو فاؤه يجوز فيه الكسر، فتقول في قال وباع عند البناء للمجهول قيل الحق وبيع الجمل، ويجوز فيه الإتمام، والإتمام هو الإتيان بحركة الفاء بين الضمة والكسرة بحيث تنطق بالكسرة في الوقت الذي تشير بشفتيك للضم، فتقول بيع وقيل وقرئ بالكسر الخالص وبالإشمام، قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء. قرئ الفعلان قيل وغيض بالكسر الخالص وبالكسر مع الإشمام. وقد يسمي بعضهم الإشمام بالروم تجاوزا. وأشار المؤلف بقوله: وضم جاء كبوع بحث مل، إلى أن هذا الفعل الثلاثي المعتل العين بالواو أو الياء، الذي قلنا أنه يجوز في فائه الكسر الخالص عند بنائه للمجهول والكسر مع الإشمام، ذكر فيه أيضا أنه يجوز ضم الفاء، ولكنها لغة نادرة. مثال ذلك: بوع وحوك، في قول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. وقوله: حوكت على نيرين إذ تحاف، تغتبط الشوك ولا تشاف. فبوع وحوك كلاهما فعل ثلاثي معتل الوسط بني للمجهول، فورد مضموم الفاء، ولكن هذه اللغة ضعيفة. وأشار المؤلف بقوله: وإن بشكل خيف لبس سنر، إلى أن الفعل الثلاثي المعتل إذا خيف من كسره لبس بالفعل المبني للمعلوم، أو خيف من ضم فائه لبس بالفعل المبني للمجهول، فإننا نعدل عن الكسر في حالة اللبس إلى الضم الذي لا لبس فيه، ونعدل من حالة الضم الذي فيه لبس إلى كسر لا لبس فيه. مثال ذلك: الفعل باع، إذا أسند إلى تاء الفاعل قلنا فيه بعت العبد. فإذا بني للمجهول فإنك تقول فيه بخت يا عبد، ولا يجوز أن تقول بعت يا عبد، لأن الكسر هنا يوقع في لبس بين الفعل المبني للمعلوم وهو بعت، وبين المبني للمجهول وهو بعت. إذن خيف اللبس بالكسر فعدل عنه إلى الضم، فقلت بعت يا عبد حتى لا تلتبس ببعت المبنية للمعلوم. وكذلك الفعل سام يسوم، فإذا أسند لتاء الفاعل مبنيا للفاعل قلت سمت البضاعة وسمت العبد. فإذا ما بني للمجهول وجب اجتناب الضم واللجوء إلى الكسر، فتقول سمت يا عبد، لأن الضم هنا يحصل فيه لبس بين الفعل المبني للمجهول سمت يا عبد، وبين الفعل المبني للمعلوم سمت يا عبد. إذن ملخص هذا الكلام أن الفعل الثلاثي المعتل الوثق إذا بني للمجهول يجوز في حرفه الأول وهو الفاء الكسر وهو الأفصح، ويجوز فيه الضم وهو قليل، ولكنه إذا حصل بالضم لبس بالمبني للمعلوم وجب الرجوع إلى الكسر، وإذا حصل بالكسر لبس بالمبني للمعلوم وجب الرجوع إلى الضم. وهذا معنى قوله: وإن بشكل خيف لبس السند. وأشار المؤلف بقوله: وما لباع قد يرى بنحو الحد، أشار بذلك إلى أن الفعل الثلاثي المضعف المدغم يجوز في فائه عند البناء للمجهول ما جاز في فاء الفعل المعتل الوسط الثلاثي، فتقول حب بالضم عند البناء للمجهول، وحب بالكسر عند البناء للمجهول، وحب بالكسر مع الإشمام عند البناء للمجهول. وهذا معنى قوله: وما لباع، أي ما لفاء باع قد يرى قليلا بنحو حبة، بنحو فاء حبة، أي فعل المضاعف المدغم الثلاثي إذا بني بالمجهول. وقوله قد يرى يفهم منه القلة، وفيه أيضا إشارة إلى أن بعض النحويين منع ذلك، ولكن الصحيح جواز. بقراءة علقمة: هذه بضاعتنا ردت إلينا. وقراءته أيضا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأشار المؤلف بقوله: وما لفا باع لما العين تلي اختار وانقاد وشبه ينجلي، إلى أن الفعل إذا كان على وزن افتعل أو على وزن انفعل مثل اختار وانقاد وكانت عينه معتلة، فإنما أعطي لفاء باع يعطى لما قبل عينه وهو تاء افتعل، والقاف تاء افتعل اختار، والقاف من فعل انقاذ. يعني الحرف الذي قبل عين الفعل المعتل افتعل وانفعل يعطى من الحركات عند البناء للمجهول ما اعطي تاء باع، فتقول سير بالكسر، سورة بالضم، سير بالاتمام، وانقود بالضم، وانقيد بالكسر والاتمام. وفي هذه الحالات تحرك همزة الوصل بحركة ما قبل الألف من اختار وانقاد، فإن كسر كسرت الهمزة فتقول انقيد، وإن ضم ضمت الهمزة فتقول انقود واقتور. وأشار المؤلف بقوله: الظرف او الجار والمجرور او المصدر فانه جدير بان ينوب عنه. والقابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص، مثال ذلك قيم رمضان وجل امام الامير، فاذا وقوله تعالى: فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فرمضان في المثال الأول ظرف متصرف، وجلس أمام الأمير ظرف مختص بالإضافة، ونفخة واحدة في الآية مصدر مختص بالوصفية، فحينئذ يجوز أن ينوب الظرف والمصدر عن الفاعل. وما عدا المتصرف المختص فإنه لا يجوز أن ينوب عن الفاعل، مثال ذلك عند وإذا وسبحان ومعاذ لامتناع الرفع وتعين اللفظ على الظرفية. وأجاز الأخفش جلس عندك، وكذلك أيضا الظرف المبهم لا يجوز أن ينوب عن الفاعل لعدم الفائدة، مثل قيم زمان وجلس مكان. وكذلك أيضا المصدر المبهم لا ينوب عن الفاعل لعدم الفائدة، مثل سير سير. والقابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال، مثل مذ ومنذ ورب وحروف القسم، فإن هذه كلها لا يصلح مجرورها للنيابة عن الفاعل لأنه غير قابل لذلك. وأشار المؤلف بقوله: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، إلى أن هذه المذكورات وهي الظرف والمصدر والجار والمجرور الصالح للنيابة عن الفاعل لا ينوب منها شيء إذا كان في الجملة مفعول به، بل يتعين أن يكون المفعول به هو النائب عن الفاعل، وهذا مذهب سيبويه ومن تابعه. وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إنابة بعض هذه مع وجود المفعول به، وأشار إلى ذلك المؤلف بقوله وقد يري، ومن ذلك قراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، فقوما مفعول به، وبالرغم من وجوده فالنائب عن الفاعل هو الجار والمجرور بما كانوا يكسبون. ومن ذلك أيضا قول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى، فالجر والمجرور بالعلياء ناب عن الفاعل رغم وجود المفعول به وهو سيدا، وإلا هنا ملغاة. ومن ذلك أيضا قول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، فقلبه مفعول به لاسم الفاعل معنيا لاسم المفعول معنيا، وبالرغم من وجوده فنائب فاعل اسم المفعول الذي هو معنيا هو الجار والمجرور بذكر. فإذا ما فقد المفعول به في الجملة ووجدت هذه الأشياء الثلاث فإنه حينئذ يجوز أن ينوب كل واحد منها على حد سواء دون أولوية للمصدر أو الظرف أو الجار والمجرور الصالح من ذلك للنيابة. وأشار المؤلف بقوله وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، أشار بذلك إلى أن كسى التي تنصف مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ذكر أن المفعول الثاني من مفعوليها يجوز أن ينوب عن المفعول به بالاتفاق، مثال ذلك كسي زيدا جبة، زيدا مفعولها الأول وجبة نائب الفاعل وهو في الأصل المفعول الثاني. وكذلك قولك أعطي عمرا درهم، فدرهم المفعول الثاني ناب عن الفاعل أي فاعل أعطى التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، هذا إذا أمن اللب. فإذا لم يؤمن اللب امتنع إنابة المفعول الثاني عن الفاعل وتعين أن يكون المفعول الأول هو النائب عن الفاعل، مثال ذلك أعطي زيدا عمرو، فلا يجوز إنابة عمرو عن الفاعل لأن هذا المثال يصح فيه أن يكون كل واحد من المفعولين آخذة، فلا يتبين المعنى المراد، وعليه يتعين أن تقول أعطي زيد عمرا حتى يكون زيد هو الآخذ وعمرا هو المأخوذ. وقد لوحظ على المؤلف قوله باتفاق، فإنه ورد منع إنابة المفعول الثاني عن الفاعل إذا كان نكرة والمفعول الأول معرفة، وحكي ذلك عن كثير من الكوفيين وبعض النحويين وهم قلة قال بمنع إنابة المفعول الثاني عن الفاعل مطلقة، وعليه فيكون هذا الاتفاق الذي ذكره المؤلف اتفاقا محدودا. ويفهم من تعبير المؤلف بقوله قد ينوب أن إنابة المفعول الثاني في باب كسى عن الفاعل قليلة وليست كثيرة. وأشار المؤلف بقوله في باب ظن وأن اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، أشار بذلك إلى أن المفعول الثاني من باب ظن التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، الظاهر والمشهور عدم جواز إنابة المفعول الثاني
من باب الظن عن الفاعل، وهذا ما عليه جمهور النحويين، فلا يجوز عندهم أن تقول ظن زيدا قائم بإنابة المفعول الثاني الذي هو الخبر في الأصل عن الفاعل، وهو في هذا المثال قائم. وكذلك أيضا لا يجوز عند الجمهور أن ينوب المفعول الثاني من مفاعيل أعلم وأرى الثلاثة عن الفاعل، فلا يجوز عند هؤلاء أن تقول أعلم زيدا فرسك مسرجة بإنابة المفعول الثاني وهو فرسك من مفاعيل أعلم وأرى الثلاثة عن الفاعل. وأشار المؤلف بقوله ولا أرى منعا إذا القصد ظهر أنه إذا كان المعنى واضحا فلا مانع عنده من إنابة المفعول الثاني من باب الظن، والمفعول الثاني من باب أعلم وأرى الناصبة لثلاثة مفاعيل لا مانع من إنابته عن الفاعل، كما في المثالين السابقين فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجة بإنابة المفعول الثاني من باب ظن، والمفعول الثاني من باب أعلم وأرى ناصبة لثلاثة مفاعيل عن الفاعل. فإذا لم يظهر القصد المراد تعينت إنابة المفعول الأول باتفاق. مثال ذلك أعلمت بكرا خالدا وأعلم بكر خالدا منطلقا، فلا يجوز في هذه الأمثلة ظن زيدا عمر ولا أعلم بكرا خالد منطلقا لما تقدم. وذكر عن بعض النحويين أنه يجيز إنابة خبر كان المفرد، وذكر عن بعضهم أيضا أنه يجوز نيابة التمييز، ولكنها كلها آراء ضعيفة. وقد أشار إليها ابن مالك في الكافية بقوله وقول قوم قد ينوب الخبر بباب كان مفردا لا ينصر، وناب تمييز لدى الكساء لشاهد عن القياس نائي. وإذا كان الفعل لا يرفع إلا فاعلا واحدا فكذلك أيضا الفعل المبني للمجهول لا يرفع إلا نائبا واحدا فقط. ولهذا قال المؤلف وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، يعني أن الفعل المبني للمجهول ما سوى ما رفعه على أنه نائب فاعل من المفعولات بالنسبة للمتعدي إلى مفعولين أو المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، ما سوى ما ناب منها عن الفاعل فإنه يبقى منصوبا. وذلك كما فهم من الأمثلة السابقة في مثل كسي زيد جبة، فزيد هنا مفعول به ناب عن الفاعل فرفع، وما عداه نصب وهو جبة. وفي ختام الكلام على نائب الفاعل نشير أن رفع الفاعل ونصب المفعول به أو رفع نائب الفاعل ونصب ما سواه أن ذلك كله محمول على ظهور المعنى عند النحويين، فلو ظهر المعنى مع نصب الفاعل ورفع المفعول به جوزه بعضهم. وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في الكافية بقوله ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل رووا فلا تقف. وجعل النحويون من ذلك قولهم خرق الثوب المسمار، ففي هذه العبارة الثوب مفعول به وهو مرفوع، والمسمار فاعل وهو منصوب، ولكن المعنى واضح إذ هو أن الثوب هو المخروق وهو المفعول به، والمسمار هو الخارق وهو الفاعل. وجعل من ذلك بعضهم قول الشاعر مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران، أو بلغت سوآتهم هجر. فسوآتهم هنا مع أنه منصوب فاعل، وهجر مع أنه مرفوع مفعول به، وهو أمر كما أشرنا سماعي لا يقاس عليه. اشتغال العامل عن المعمول. نصب إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل نضمر حتما موافق لما قد أظهر. والنصب حتم إن سال السابق ما يختص بالفعل كائن وحيثما، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غالب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم عاطفا مخيرا، والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، وألقة حاصلة بتابع كألقة بنفس الاسم الواقع. ذكر المؤلف الاشتغال بين المرفوعات من الأسماء والمنصوبات، لأن بعض الاشتغال منصوب وبعضه مرفوع، من أجل ذلك ذكره المؤلف متوسطا بين المرفوعات والمنصوبات. وعرف النحويون الاشتغال بأنه أن يسبق اسم على عامل اشتغل عنه بضمير يعود عليه، أو أن يسبق اسم على عامل مستقل عنه بملابسه، أي باسم أضيف إلى ضمير يعود على الاسم السابق، بحيث لو تفرغ هذا الفعل من هذا الضمير وسلط على الاسم السابق لعمل فيه النص لفظا أو محلا. وقد ذكر النحويون للاشتغال ثلاثة أركان. الركن الأول هو المشغول، وهو العامل للنصب أو الرفع لاسم السابق، والشرط فيه أن يكون صالحا للعمل في الاسم السابق كما تقدم. وعلى هذا فيكون الفعل واسم الفاعل واسم المفعول الكل صالح لأن يكون عاملا في الاشتغال دون الصفة المشبهة التي لا يتقدم معمولها عليها، ودون المصدر واسم الفعل والحرف والفعل الجامد كفعل التعجب ونعم وبئر. والركن الثاني هو المشغول عنه، وهو الاسم السابق الذي شأنه أن يعمل فيه العامل لو لم يشتغل عنه بالضمير أو ملابسه. ويشترط في هذا المشغول أن يكون متقدما على العامل، فلو تأخر عنه لخرج الأمر عن باب الاشتغال إلى باب إبدال الاسم الظاهر من الضمير، مثل ضربته زيدا، ومثل زره خالدا. والركن الثالث هو المشغول به، وهو الضمير أو الملابس للضمير. إذن فقد عرفنا أن الاشتغال هو أن يتقدم اسم على عامل صالح لأن يعمل فيه واستغل عنه بضميره أو ملابسه، بحيث لو تفرغ عن هذا الضمير أو الملابس لكان عمله مناسبا في الاسم السابق. وأن للاشتغال أركان ثلاثة: أولا الاسم المشغول عنه، ثانيا الفعل المشغول، ثالثا الضمير المشغول به. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، ومثال المشغول عن نصبه لفظا قولك زيدا ضربته، ومثال المشغول عن نصبه محلا قولك هذا ضربته. زيدا اشتغل الفعل عن نصبها لفظا، وهذا اشتغل الفعل عن نصبه محلا. وأشار المؤلف بقوله: فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد ذكر موافق لما قد أظهر. أشار بذلك إلى أن الاسم السابق ينصب إما جوازا وإما وجوبا كما سيأتي تفصيل ذلك. والناصب لهذا الاسم السابق إن نصب هو فعل مضمر وجوبا، وهذا الفعل لا بد أن يكون موافقا للفظ الفعل المذكور الذي اشتغل عن نصب الاسم بالضمير، وهذا معنى قوله موافق لما قد أظهر. وهذه الموافقة للفعل المظهر إما موافقة لفظية أو موافقة معنوية. فمثال الموافقة اللفظية قولك زيدا ضربته، أي ضربت زيدا ضربته. ومثال الموافقة المعنوية قولك زيدا مررت به، إذ التقدير جاوزت زيدا مررت به. فالفعل المحذوف هنا هو جاوزت، وهو موافق للفعل مررت في المعنى لا في اللفظ. ويشترط هنا أن يكون الاسم السابق متصلا بالفعل المشغول عنه، فلو فصل عنه كان الأمر خارجا عن باب الاشتغال، كما في قولك زيدا أنت تضربه. فالفصل بأنت هنا لا يجوز، وإذا حصل الفصل كان السابق مبتدأ باتفاق. وأشار المؤلف بقوله: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. أشار بذلك إلى أن الاسم السابق المشغول عنه إذا كان مسبوقا لأداة تخص الأفعال كأدوات الشرط مثل إن وحيثما، فإن هذا الاسم يجب نصبه بفعل محذوف وجوبا، لأن أدوات الشرط لا يأتي بعدها إلا فعل، فتعين في الاسم السابق الآتي بعد أدوات الشرط أن يكون منصوبا بفعل محذوف. مثال ذلك: إن زيدا لقيته فأكرم، وحيثما عمرا لقيته فأهم، وهلا بكرا ضربته، وأين زيدا وجدته. فلا يجوز رفع الاسم السابق في هذه الأمثلة على الابتداء، لأنه مسبوق بأدوات تخص الأفعال، مما يحتم إضمار فعل ناصب للاسم السابق. وقد ذكر بعضهم أنه يجوز رفعه بالفاعلية لفعل مضمر مطاوع للفعل الظاهر، ومثلوا لذلك بقول الشاعر: لا تجزعي إن منفس أهلكته، وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، برواية الرفع لمنفس. وأيضا قوله: فإن أنت لم ينفعك علمك فانتفل، لعلك تهديك القرون الأوائل. وقدروا للبيت الأول: إن هلك منفس أهلكته، فأصبحت منفق مرفوعة بفعل محذوف يطاوعه الفعل المذكور. وقدروا للبيت الثاني: وإن لم تنتفع بعلمك لم ينفعك علمك. فقدروا رفع أنت بفعل محذوف مطاوع للفعل المذكور. وأشار المؤلف بقوله: وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. أشار بذلك إلى المكان الذي يجب فيه رفع الاسم السابق بعد أن ذكر المكان الذي يجب فيه نصب الاسم السابق. وقال أن الاسم السابق إذا جاء بعد شيء يخص الابتداء فإنه يجب رفعه حينئذ على أنه مبتدأ، وتخرج المسألة حينئذ من باب الاشتغال إلى باب المبتدأ والخبر، فيكون الاسم المرفوع مبتدأ والجملة بعده في محل رفع خبر، وذلك فيما إذا وقع بعد إذا الفجائي كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. إذا الفجائي لا يأتي بعدها إلا اسم، ولهذا إلا مبتدأ، ولهذا رفع زيد بعدها على أنه مبتدأ، والجملة الاسمية بعده في محل رفع على الخبرية. ومثلوا لذلك أيضا بقولهم: ليت ما بشر زرته. فليت عندما تزاد بعدها ما يصبح ما بعدها مبتدأ، وعلى هذا فيكون الاسم السابق إذا وقع بعدها يرفع على أنه مبتدأ، والجملة الفعلية بعده في محل رفع على الخبرية. ومما يختص بالابتداء أيضا واو الحاد، مثل قولك خرجت وزيد يضربه عمرو، فالواو واو الحاد وزيد مرفوع على أنه مبتدأ، والجملة الفعلية بعده في محل رفع على الخبرية. إذن إذا وقع الاسم السابق بعد أداة تخص المبتدأ وجب رفعه على أنه مبتدأ، وذلك فيما إذا وقع بعد إذا الفجائية وبعد ليتما وبعد واو الحال. وأشار المؤلف بقوله: كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، أشار بذلك إلى أنه أيضا يلزم رفع الاسم السابق إذا كان الفعل واقعا بعد شيء لا يعمل ما بعده فيما قبل. يعني إذا كان الفعل الذي اشتغل عن الاسم السابق مسبوقا بأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فحينئذ يجب رفع الاسم السابق على أنه مبتدأ، وذلك كأدوات الشرط والاستفهام والتخضيب إذا تقدمت على الفعل المفعول بأن توسطت بينهم وبين الاسم السابق، وجب رفع الاسم السابق على أنه مبتدأ، وما بعده جملة في محل رفع على الخبر. مثال ذلك: زيد إن زرته يكرمك، وزيد هل رأيته، وزيد هل لا كلمته. فزيد هنا وقع بعدها أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهي أداة الشرط وأداة الاستفهام وأداة التخضيب، فحينئذ يجب رفع الاسم السابق وهو زيد ونحوه على أنه مبتدأ، ولا يجوز النصب لأن ما بعد هذه الأدوات لا يصلح لأن يعمل فيما قبلها. وبعد أن ذكر المؤلف أماكن وجوب النصب للاسم السابق وأماكن وجوب الرفع للاسم السابق، بدأ يتكلم عن أماكن جواز